بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم، وكنا قد توقفنا عند الحديث التاسع، وهو حديث عائشة رضي الله عنها. وقبل أن نأخذ الحديث التاسع لا بد أن نلقي سؤالا أو سؤالين على الدرس السابق كما تعودنا. خذنا في الدرس السابق أنه اختلف في أيهما الأفضل في ابتداء الإهلال والإحرام على ثلاثة أقوال، نريد هذه الأقوال الثلاثة، اتفقنا على أنه الجميع أو بالإجماع أنه يجوز الإهلال بعد الصلاة مباشرة في المسجد، لكن اختلف في الأفضل. طيب، هذا القول الأول أنه من المسجد. نريد القول الثاني. نعم علي. إذا ركب الراحلة، هذا القول الثاني. نريد القول الثالث. نعم، قلنا إذا استوى على الراحلة. ها، نريد القول الثالث بعد انطلاق الدابة، إذا بدأ المسير. وذكرنا أن القول الراجح في ذلك والذي دل عليه قول ابن عباس هو أنه بعد الصلاة في المسجد، وذكرنا أيضا الخلاف في الركعتين، ركعتي الإحرام، وهل هناك ركعتين تخصان الإحرام أو لا. وذكرنا القول الأول وهو قول الجمهور، نريد أن هناك ركعتان تخص الإحرام. طيب، والقول الثاني. نعم، أنه ليس هناك ركعتان تخصهما. طيب، وذكرنا، وهذا القول الثاني ذكرنا أنه هو اختيار، أو لم نذكر ذلك لعل بالمراجعة فائدة، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأيضا اختاره الشيخ ابن عثيمين والألباني وابن باز رحم الله الجميع. طيب، وقفنا عند الحديث التاسع، هو حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. وفي رواية قالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. وفي رواية قيل لعائشة: بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه؟ قالت: بأطيب الطيب. وفي رواية لمسلم: بطيب فيه مسك. ثم الحديث الذي يليه عنها رضي الله عنها أيضا هو حديث عائشة قالت: كاني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وفي رواية قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. ناخذ تخريج الحديثين ثم بعد ذلك ننطلق إلى الأحكام الأخرى. هذه الأحاديث أو هذان الحديثان في أصلهما أخرجهما غير مسلم، أخرجهما البخاري والنسائي على اختلاف في تلك الروايات. نأتي إلى شرح هذين الحديثين. قول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم. لحرمه، ما معنى لحرمه؟ يعني لأجل إحرامه لا أثناء الإحرام، لأن طيب أثناء الإحرام محظورة وليس محظور. إذن قصدها أن طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل إحرامه حين أحرم، يعني حين بدأ بالإحرام أو قبل ذلك. قبل ذلك لا بد أن يحمل على قبل ذلك، لأنه جاء في الرواية الأخرى عند إحرامه، هي معنى في الباب. وجاء في رواية أخرى إذا أراد أن يحرم. وفي رواية أيضا للنسائي: حين أراد أن يحرم. طيب، قولها: ولحله حين أحل، المقصود هنا التحلل الأول. أي بعد أن رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة وحلق، تحلل النبي صلى الله عليه وسلم التحلل الأول الذي يبيح للمحرم كل شيء، كل شيء بالجملة، أو هناك شيء يستثنى؟ هناك ما الذي يستثنى؟ الجماع ومقدماته أيضا، نقول الجماع هو الذي يستثنى، هذا لا يكون حلالا إلا بعد التحلل الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب ويطوف طواف الإفاضة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك، كان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قبل ذلك حينما طاف طواف القدوم أول ما قدم مكة قدم سعي الحج. واضح؟ إذا ما بقي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى وحلق، ما بقي إلا له إلا ماذا؟ إلا الطواف. طبعا النحر ليس له علاقة بالتحلل. لماذا ليس له علاقة بالتحلل؟ لأنه هل يجب على جميع أنواع الأنساك الثلاثة؟ هو يجب على المتمتع لا، والقارن على القول الراجح، لكن هل يجب على المفرد؟ لما لم يكن يجب على المفرد صار ليس له علاقة بالتحلل النحر. واضح؟ صارت العلاقة التحلل، كل التحلل هناك في يوم الحج الأكبر يوم العيد خمسة أعمال، خمسة أعمال: رمي ونحر وحلق وطواف وسعي، هكذا ترتب: رمي ونحر. رمي بالراء، تأخذ منه حرف الراء وتقول نحر، طيب، والنحر تأخذ منه حرف الحاء وتقول حلق، ثم يبقى الطواف والسعي، هكذا مرتبة من حيث السنة. سيأتي إن شاء الله أن تقديم بعضها على بعض أنه لا يضر، أنه لا يضر لقول النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ولا حرف، سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قدم سعي الحج بعد طواف القدوم، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى ونحر وحلق ثم تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف، لأن عائشة رضي الله عنها قالت قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت، وتقصد بذلك طواف الإفاضة، لأنه جاء في رواية متفق عليها قبل أن يفيض، تبين أن هذا الطواف طواف الإفاضة، ليس لم تطيبه قبل طواف الوداع وإنما قبل طواف الإفاضة قبل أن يفيض. هذه الرواية دلت على أن المقصود بذلك طواف الإفاضة. طيب، قولها كأني أنظر إلى رسول إلى وبيس الطيب، كأني أنظر، وهذا قالت أرادت بذلك أن تبين قوة تحققها من الأمر، أنها بعدما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم تقول متأكدة تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه وبيس من الطيب في مفرقه وفي الرواية الأخرى في لحيته أيضا، قالت كأني أنظر لتبين أن هذا أمر متحققا، كأنها تراه رأي العين، مثل ما يقول عامة الناس أذكر كأنني أشوف الموقف القدام، للتأكيد وتوضيح الأمر وقوة التحقق. وعائشة رضي الله عنها تريد أن تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل أن يبدأ بالإحرام، فتقول كأني أنظر، حدثت عن هذه الواقعة بعد حدوثها، قال كأني أنظر إلى وبيص الطيب. وبيص هو البريق، الوبيص هو البريق أو اللمعان، هو البريق واللمعان، التلألؤ كلها واحد. التلألؤ كيف تكتب التلألؤ؟ الهمزة على ماذا؟ على الواو. إذا كثرت الهمزات كثرت مع الحركات طبعا بالضم كثرت الأخطاء وقلت البركات. أنا أطالب كل من يسمعني الآن أن يكتبها. طيب، هنا كتبوا التلألؤ هكذا. طيب، نعم، ما كتب صحيحا، ما كتب صحيحا، يكفي التلألؤ، الهمزة الأولى على الألف والثانية على الواو، بارك الله فيكم. طيب، قولها مفرق، مفرق هو المكان الذي يفترق فيه الشعر، يعني وسط الرأس، كانوا في السابق يفرقون شعورهم ويظهر خط في النصف، ولا زال يفعله بعض النساء ربما، وهذا يسمى مفرق، وجاء في رواية أخرى مفارق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جمع، جمع، جمع مفرق، والمقصود في هذا تعميم لجوانب الرأس التي يفرق فيها الشعر. على كل حال، أن عائشة رضي الله عنها تبين أنها كانت تنظر إلى لمعان الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، نأتي إلى فوائد الحديثين، نأتي إلى فوائد الحديثين. الفائدة الأولى، نقول الحديثان فيهما دلالة على استحباب الطيب للمحرم في موضعه، الحديثان الحديثان فيهما دلالة على استحباب الطيب للمحرم في موضعين. الحديثان فيهما دلالة على استحباب الطيب للمحرم في موضعين. الموضع الأول قبل الإحرام، والموضوع الثاني بعد التحلل الأول قبل طواف الإفاضة. وهذه سنة مندثرة، يقول هذه سنة مندثرة. والاستحباب في الأصل أنه عام للرجال والنساء، للرجال والنساء. فالمرأة قبل أن تحرم تتطيب، والرجل قبل أن يحرم يتطيب، إلا أن نعم لا شك أنه بعد الاغتسال، إلا أن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي رائحته، هذا كان موجودا في السابق كما جاء في السنة، أن طيب المرأة ما خفي ما ظهر لونه وخفي ريحه، وعكسه الرجل ما خفي لونه وظهر ريحه. فالأصل أن المرأة تتطيب. الذي نريد أن نصل إليه قبل تقرير المسألة وقبل ذكر ما يستثنى من هذه المسألة، نقول أن الأصل أن المرأة قبل الإحرام تتطيب، سواء لعمرة أو لحج، قبل الإحرام تتطيب، هذا الأصل، كما يتطيب الرجل. ويدل على ذلك أيضا نص من فعل عائشة رضي الله عنها ومن كان معها من النساء، قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك، والسك نوع من الطيب مخلوط، فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني، وصححه الألباني رحمة الله على الجميع. نقول المرأة تستطيع أن تطبق هذه السنة متى؟ حال ركوبها مع محارمها في السيارة، كانت تذهب مع محارمها فقط، حينما تخرج من الميقات مغتسلة وتطيب تهل بالإحرام وبعمرة أو بحج، وتركب في السيارة مع محارمها فقط، ليس هناك رجال أجنبي يشمون الطيبة منها، حينئذ تطبق السنة ولا تطبق؟ تطبق. طيب، أو كذلك قبل إحرامها بالحج يوم التروية، يوم التروية أين يكون المتمتع؟ في نفس منى، الذي يأتي وقضى عمرته، لمن كان يوم التروية قد قضى عمرته فإنه أين يكون؟ في نفس منى. ولذلك بعض النساء تظن أن الطيب لا طيب أبدا، لأن طيب يوم التروية هي تجلس في منى أصلا في مخيم النساء على سبيل المثال، وليست تختلط بالرجال، لماذا لا تطبق هذه السنة؟ لا شك أن هذه السنة تطبق حينئذ. ولذلك نقول أن الأصل في المرأة أنها تطبق هذه السنة، الأصل المرأة أنها تطبق هذه السنة. طيب، وسوف يأتي أين تضع الطيب، أين يضع الإنسان الطيب، سوف يأتي بإذن الله تعالى أنه في بدنه لا في ملابسه. طيب بعد قليل. طيب، إذا نقول الأصل أن المرأة تطبق كل موضع لا يشم الرجال الأجانب فيها رائحتها فالأصل السنية في حقها كالرجل، واضح؟ طيب، الفائدة الثانية نقول الحديثان فيهما دلالة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الطيب. حديثان فيهما دلالة على حرص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الطيب. طيب، وأعطائه النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الطيب حال الإحرام صفات مخصوصة، حال الإحرام صفات مخصوصة. تأملوا معي الحديث في تطيب عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، الحديث التاسع والعاشر. تأملوا معي الحديثين لننظر كيف أعطى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الطيب خصوصية في أكثر من موضع، من أكثر من وجه. الوجه الأول من حيث الكمية، كيف نأخذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الطيب كثرة من الحديث؟ نعم، نريد إجابة. كيف نقول من حيث الكمية؟ أولا من حيث الكمية، الوجه الأول من حيث الكمية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الطيب، من أين نأخذها؟ من لفظ الحديث. نعم هنا. نعم، رؤية ماذا؟ الوبيس. طيب، الوبيس، إذن لا يرى اللمعان إلا لأنه كثير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الطيب حال الإحرام صفة من حيث الكمية، أنه كثير، يوجد له لمعان وتلألؤ في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم ولحيته. طيب، الوجه الثاني من حيث النوعية، من حيث النوعية، ماذا نقول؟ من حيث النوعية، نوعية الطيب. نعم، من حيث النوعية. نعم، بارك الله فيك، أنه من طيب فيه مسك، وأنه من أطيب الطيب، وأنه يطيب بأطيب ما يجد. إذا من حيث النوعية أيضا هو جيد. لاحظوا الآن هذه الصفات ربما نطبقها. لاحظوا أولا كثرة من حيث الكمية، ثانيا من حيث النوعية جيد، نوع جيد. طيب الوجه الثالث من حيث الوقت، من حيث الوقت، من حيث الوقت متى ومتى؟ ها، قبل إحرامه وبعد تحلله. تقدم معنا أن الطيب أثناء الإحرام محظور أو ليس محظور؟ محظور. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الطيب يستغل آخر لحظات الإباحة، متى؟ إلى ما قبل الإحرام وهو يتطيب صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويستغل أول لحظات الإباحة مباشرة بعدما تحلل التحلل الأول قبل أن يطوف، ما انتهى من أعمال الحج فطيب. هذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الطيب. بل أنه صلى الله عليه وسلم يكسر الطيب من أجل أن يحرص على استدامته صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أكثر الطيب طول معه الطيب أثناء الإحرام أو لا، لو أكثر الطيب قبل أن يحرم طول معه الطيب أو لا، يطول معه الطيب، يطول معه الطيب. طيب أريد أن أنبه أن الحديثان أو أن الحديثين في الغرفة الأخرى ليس حديث الصعب بن جثامة وأبي قتادة، وإنما الحديث الذي قبله، هذا الذي قبل هذا الحديث والذي يليه لم نأتي حتى الآن، لو يغير أفضل. طيب نقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر الطيب قبل أن يحرم من أجل ماذا؟ أن يطول معه الطيب. طيب وأيضا جاء في رواية أخرى أن عائشة رضي الله عنها بينت أنها رأت هذا الطيب في النبي صلى الله عليه وسلم في مفرقه بعد ثلاثة أيام، وهذا كل هذا من حصل النبي صلى الله عليه وسلم على الطيب. طيب هذا الوجه الثالث، نأتي إلى الوجه الرابع. الوجه الرابع من حيث الموضع، من حيث الموضع، أين وضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطيب؟ أين وضع النبي صلى الله عليه وسلم الطيب؟ نعم نعم، اللحية والرأس، في المفرق، مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وفي لحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب الآن تكلمنا عن هذا الطيب وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في هذه في هذا الإحرام من أربعة أوجه، من حيث النوعية، من حيث الكمية، من حيث الوقت، ومن حيث الموضع. طيب وبناء على ما تقدم نقسم الطيب إلى ثلاثة أقسام، بناء على ما تقدم أقصد من أحاديث الطيب سواء التي سبقت معه أو حديث الباب، نقسم موضع الطيب. نقول أن موضع أو مواضع تطيب المسلم عند إحرامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما وردت به السنة، أين وردت السنة؟ ها، في الرأس واللحية، في مفرق الرأس واللحية، إذن هذا الذي ورد فيه السنة. طيب دل عليه حديث الباب. القسم الثاني ما وردت به السنة على منع تطيبه وتطيبه، هذا مرة معنا، ما الذي يمنع أن يطيب؟ ثياب الإحرام، هذا تقدم معنا في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا ثوبا مسه زعفران أو ورس، تقدم أن الزعفران والورس كان يتطيب به. طيب ورس بالراء. القسم الثالث ما لم ترد به السنة، ما هو؟ بقية البدن، كان يطيب صدره، يطيب رقبته ونحو ذلك من بقية البدن، فهذا لا بأس في تطيبه، فهذا لا بأس في تطيبه، ولو اكتفى الإنسان بما ورد بالسنة لكان حسنا، ولو طيب البقية لا بأس في ذلك. القسم الثالث ما لم ترد به السنة لا حثا ولا منعا. القسم الثاني ما ورد به السنة على منع تطيبه. القسم الثالث ما لم ترد به السنة لا حثا ولا منعا. طيب طيب ومن حيث الوقت، هذا من حيث الموضع قسمناه إلى ثلاثة أقسام. من حيث الوقت نقسم الطيب إلى ثلاثة أقسام، من حيث الوقت نقسم الطيب إلى ثلاثة أقسام. وقت، هذا الأول، وقت التطيب فيه مباح مطلقا، وقت التطيب فيه مباح مطلقا، وهو تطيب الحلال الذي لا يريد إحراما، فله أن يطيب بدنه وثيابه. حلال يعني الذي لا يريد إحراما، مثل ما نحن الآن نحن جالسون الآن، فنحن لنا أن نطيب ثيابنا وملابسنا أبداننا ونحو ذلك كيف نشاء، واضح؟ طيب القسم الثاني، وقت التطيب فيه محظور مطلقا، وقت التطيب فيه محظور مطلقا يعني على كل حال، وهو متى؟ أثناء الإحرام، أثناء الإحرام، وهو تطيب المحرم بعد دخوله في النسك، فليس له أن يطيب شيئا حتى بدنه حتى مفرق الرأس واللحية أيضا. طيب ورد السنة قبل الإحرام، طيب إذا أثناء الإحرام لا يتطيب أبدا، لا في ثيابي ولا في بدني. طيب الثالث، ها نعم، نقول وقت التطيب فيه محظور في موضع ومباح في موضع آخر، وهو تطيب من يريد الإحرام ولم يدخل فيه بعد. نقول القسم الثالث، وقت التطيب فيه محظور في موضع ومباح في موضع، وهو تطيب من يريد الإحرام ولم يدخل بعد، فله أن يطيب. ما هو المباح؟ البدن. والمحظور؟ الثياب. والمحظور؟ الثياب. طيب طيب الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة، نقول الحديثان فيهما دلالة على أن استدامة الطيب بعد الإحرام لا تضر. الحديثان فيهما دلالة على أن استدامة الطيب بعد الإحرام لا تضر، والمقصود باستدامة الطيب يعني ما يدوم من الطيب بعد الإحرام، بقي لونه بقيت رائحته على الجسد على أي موضع فإنه لا يضر. نعم، حتى لو انتقل إلى الملابس، حتى لو انتقل إلى الملابس ما دام أنه سال بنفسه واستدام بنفسه. طيب هذا من تيسير الشريعة، لو أن إنسانا طيب رأسه وطيب جسده مثلا حينما يطيب صدره ثم يلبس إزاره، أو المرأة حينما تطيب جسدها وتلبس ثيابها وانتقلت، لا شك أن الرائحة سوف تنتقل إلى ثياب. طيب وهذا فيه يسمونه الفقهاء سيلان ريب، ونحن نتكلم عن استدامة الطيب، يعني أن رائحة الطيب تدوم حتى بعد الإحرام، هذا فيه دلالة على أن استدامة الطيب بعد الإحرام لا تضر، أن استدامة الطيب بعد الإحرام لا تضر. من أين نأخذ هذا؟ من أين نأخذ هذا؟ أريد من نفس الحديث، نعم ننتظر الإجابة، من أين نأخذ أن استدامة الطيب لا تضر؟ من أين نأخذ أن استدامة الطيب لا تضر؟ نعم من أي موضوع؟ نعم محمد بارك الله فيك، وبيصط حينما رأت وبيصط طيب في المفرق بعد الإحرام دل على أنه طيب باقي أو ما بقى باقي، أنه دائم وموجود، واضح؟ هذا دل على أن استدامة الطيب لا تضر، وهذا هو قول جمهور العلماء، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيصط طيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا دل على الحديث عائشة رضي الله عنها حينما تطيبت مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ينهاها. هل يدل على أن سيلان الطيب أيضا ويقل بنفسه حتى أصاب الثياب والبدن وبسائر البدن فإنه أيضا لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى سيلان الطيب ولا ينهى عن ذلك. طيب هذا القول الأول. القول الثاني، قالوا أن استدامة الطيب تضر، فقالوا يحرم على من أراد الإحرام أن يتطيب بطيب يبقى بعد الإحرام. انظروا لهذا القول، قول أول قول جمهور العلماء. القول الثاني قالوا أنه نقول نحن بسنية الطيب، يقول نقول بسنية الطيب لكنه لا يطيب بأي طيب، الطيب الذي يبقى بعد الإحرام لا يطيب به، يعني نقول هم يقولون أن استدامة الطيب تضر وأنه محرم ولا يجوز في ذلك، قالوا يتطيب بأي طيب خفيف يبقى يسيرا ثم هو عند الإحرام يذهب، واضح؟ هذا هو القول الثاني، وهو قول مالك والزهري، حتى أن الإمام مالك له روايتان، رواية قالوا أن رواية قال فيها أنه يحرم عليه ذلك ولو وجد استدامة الطيب بعد الإحرام فعليه فدية، ورواية أخرى أنه قال يحرم بلا فدية. طيب هؤلاء بماذا استدلوا؟ اتركوا الأسئلة بعد من أجل نأخذ الشرح أكثر ما يكون، اتركوا الأسئلة آخر الدرس نعطي وقتها. طيب لأننا قد عزمنا أن نقف على التاسع بإذن الله تعالى حتى لا نؤخر من معنا في الدرس. طيب بماذا استدلوا هؤلاء؟ نعم أنه لا تلبسهم الثياب مسا والزعفران والورس. طيب ربما هذا يكون استدلال لهم، لكن هم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أريد استدلال من نفس الأحاديث، موجود في نفس الأحاديث، من يستطيع؟ هذا يحتاج إلى استنباط دقيق، أريد من نفس الأحاديث، الحديث التاسع والعاشر، الحديث التاسع والعاشر، لازلنا في الحديث التاسع والعاشر. نعم نعم. أنها أنا لم تذكر أنها شمت رائحة الطيب. نعم أنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع على رأسي ولحيتي، هم يقولون حتى على الرأس واللحية ما يدوم، هم يقولون حتى على الرأس واللحية ما يدوم، هم استدلوا بحديث في الباب. أنا أقول القول الثاني، أعيد السؤال مرة أخرى، القول الثاني قالوا ماذا؟ قالوا أنه يحرم أن يتطيب بطيب يوم بعد الإحرام، سواء على مفرق رأسه أو نحو ذلك. قالوا لماذا؟ هم استدلوا بدليل، هم استدلوا بدليل، الدليل موجود معنا في النص، الدليل معنا في النص. النص هناك يمكن ست روايات أو سبع روايات، لكن لا بأس نذكر النص لمن لم يكن أمامه النص. عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمي حين أحرم ولحلي حين أحل يطوف البيت. وفي رواية قالت عائشة أنا طبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رامي ثم طاف في نسائي ثم أصبح محرما. وفي رواية بأي شيء طيبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمي؟ قالت بأطيب الطيب. وفي رواية مسلم بطيب فيه مسك. طيب الـ نفس الاستدلال موجود في الحديث الأول، الحديث التاسع. نعم محمد. لا نعم لا طيب الا معنا موجود. لا الآية هم هنا من الإجابات أنها ترى أثر الطيب فقط من غير رائحة. لا طيب هذا جواب جيد لكنه ليس هو. طيب هنا نعم نريد الاستدامة الآن، كلام عن الاستدامة، أنه هنا كتبوا وجه الشاهد وهذا جيد أنه طاف على نسائه، من كيف نأخذ؟ ما وجه الآن هذا وجه الشاهد، نريد وجه الدلالة. نعم أحسنت، أنه تطيب. قد تقول عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة رضي الله عنها في رواية أخرى أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامي ثم طاف في نساء، أنه إذا تطيب ماذا؟ بطوافه. قالوا هذا وجه، والوجه الثاني أنه إذا طاف على النساء فأنه سوف ماذا؟ يغتسل وتذهب الرائحة ثم يصبح محرما، وهذا تكملة الرواية. لكن هذا الاستدلال مشى بأن عائشة رضي الله عنها بيّنت قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه، يعني من أجل الإحرام، هذا وجه. الوجه الثاني أنه جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ينضح طيبة، ينضح طيبا، أي أنها رائحة الطيب بعدما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم محرما ورائحة الطيب ناضحة، واضح؟ إذن هذا القول قول بعيد، والصحيح أنه لا بأس باستدامته دل حديث الباب. طيب الفائدة الرابعة، نقول الحديث فيه دلالة على حسن المعاشرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه، حسن المعاشرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه، وهذا يتجلى من وجهين في الحديث. الوجه الأول، نعم نريد أن نعودكم على استنباط الفوائد من الحديث، كيف نأخذ حسن المعاشرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه، وهذا من وجهين في الحديث. الوجه الأول، نعم، أن عائشة هي التي ثبت بيديها رضي الله عنها أرضاها، وهذا مع أن العمل سهل جدا، إلا أنها تلك الزوجة الودودة للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي التي تولت هذا العمل السهل طيب. وأيضا هذا من عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه، وهذا قبل سفره، قبل أن يسافر، وهذه سوف يأخذ وقتا، طاف على جميع نسائه، وهذا من حسن صفته صلى الله عليه وعلى اله وسلم نسائه. طيب، هنا إشكال أيضا، فإن قيل كيف طاف النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة على جميع النساء مع أنه قسم عنده 11 امرأة؟ هناك قسم، لا بد أن يمر على كل واحدة أو لا؟ لا بد أن يمر على كل واحد. والليلة الأخيرة التي قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم هي من حق امرأة من النساء أو لا؟ طيب كيف يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ويمر على جميع النساء؟ هذا إشكال أو ليس بالحال؟ لا شك أنه إشكال، أجاب عنه النووي رحمه الله وأجاب عنه القرطبي وغيرهم من أهل العلم، قالوا أنه الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن العدل لم يكن عليه صلى الله عليه وسلم واجبا لهن، العدل في القسمة لم يكن على النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، بدليل لله تعالى: ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جنبك، من تشاء جعل له الخيرة. طيب، ترجي يعني تؤخر، وتؤوي تقرب، من تشاء منهن يعني من أزواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب هذا جواب. الجواب الثاني يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان استأذن المرأة التي هي ليلتها في أن يطوف على جميع النساء فأذنت له، وهذا إذا قلنا أن العدل من النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه واجب في المبيت، يعني إما أن نقول واجب وأما أن نقول غير واجب، هذا فيه خلاف طويل، إذا قلنا أنه غير واجب فلا إشكال حينئذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حتى لو كانت تلك الليلة لامرأة واحدة منهن. وإن قلنا واجب فيحتمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من حبة تلك الليلة أن يطوف على جميع النساء فأذنت له، وإشكال حينئذ. على أن بعض أهل العلم حمل وجها آخر وقال أن طوافه صلى الله عليه وآله وسلم ليس مبيتا، وإنما من أجل أن يتقدهن فقط، ورجع إلى من كانت تلك هي ليلتها. طيب، نأتي إلى نأخذ الحديثين الذين يلين هذين الحديثين، هو حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صعب بن جثامة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. أورد نحو هذا المعنى عند مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. ثم الحديث الذي يليه هو حديث أبي قتادة رضي الله عنه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه، قال: فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى تلقوني. قال: فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، فقالوا: أكلنا لحما ونحن محرمون، فحملوا ما بقي من لحم الأتاني. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء، يعني ساعد أبا قتادة، أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم أكل معهم. طيب، نأخذ تخريج هذين الحديثين. أما حديث الصعب بن جثامة أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري وأخرجه الترمذي وأخرجه النسائي وابن ماجه. وأما حديث أبي قتادة أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي. وأما رواية زيد بن أرقم فانفرد بها مسلم. نأتي إلى شرح ألفاظ هذين الحديثين. أولا، قوله حمارا وحشيا، الصعب بن جثامة هذا أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. طيب، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. أما نقول حمار وحشيا يعني كامل أو ليس بكامل؟ كان. طيب أولا نقول الحمار الوحشي هو نوع من الصيد تشبه الحمر الأهلية، الحمار المعروف الأهلي هذا موجود الذي يستخدم الرعاية يسمى حمار أهلي، هذا لا يأكل لحم. لكن هناك نوع آخر حمار وحشي يشبيه للحمار الأهلي، هذا يعتبر صيد يؤكل لحمه. الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. طيب وسميت حمار حمر وحش لأنها متوحشة، ليست أليفة كالحمر الأهلية التي تستخدم من الرعي، وإنما هي متوحشة وتصاد صيدا. طيب هذه الرواية تفيد أنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا كاملا. جاء في بعض روايات مسلم أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم لحم حمار، يعني جزء أو ليس بجزء، جزء. وجاء في رواية أخرى رجل حمار وحش، يفيد أنه جزء أو ليس بجزء. طيب ما الفرق حينما نقول أنه أهدى حمارا وحشيا وأنه أهدى جزءا؟ لماذا نأتي بالروايتين؟ ها؟ قد يهدى كامل ويؤكل منه. يقول أنه إذا كان جزء، إذا كان جزء دليل على أنه لم يأكله، أنه أكله، وإذا كان كامل أنه لم يأكل. قد يهدى حمارا كاملا ويأكل منه. نعم. لا نعم. نعم. أنه لا أريد فرقا واضح. نعم ها لا هو رده مردود على كل حال، مردود على كل حال، لكن نريد ما الفرق حينما نقول جزء أو كامل. الكامل يحتمل ماذا؟ أنه حي، أنه يحتمل أنه أهدى حمارا حيا ليس مذبوحا، والجزء لا شك أنه ميت. طيب ولذلك البخاري رحمه الله يضعف رواية الجزء ويقول أنها فيها وهم، وكذلك الترمذي يقول أنها غير محفوظة، وأن صحيح أنه أهدي حمارا حيا. طيب وعن الرواية موجودة عند مسلم أنه الرجل ولحم حمار وحش، هذا موجود عند مسلم. طيب والقول الثاني وأنه الرواية ليست ضعيفة وأنها واردة عند مسلم، على كل حال هذا لا يهمنا كثيرا، هذا لا يهمنا كثيرا، يبقى هو صيد سواء حيا أو مذبوحا. طيب قوله وهو بالأبواء أو بودان، هنا الشك من الراوي، ذكر موضعين أنه أهدي النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش في أي مكان، في الأبواء أو بودان، هنا شك الراوي. وذكر ابن حجر أن الشك هنا من ابن عباس، لأن الحديث الصعب بن جثامة رواه عنه ابن عباس، ابن عباس روى عن الصعب بن جثامة، وأنا هو الذي شك إما بالأبواء أو بودان. الأبواء موضع لواد بين مكة والمدينة لا يزال معروفا، يقع شرقي بلدة مستورة، بلدة مستورة معروفة موجودة الآن على طريق المدينة مكة القديم، ويبعد تبعد الأبواء تقريبا 25 كيلو عن بلدة مستورة. أما ودان فهو اسم موضع أيضا يقع شرق مستورة، أيضا بلدة مستورة، ويبعد عن مستورة 12 كيلو، يعني الأول يبعد 25 كيلو والثاني يبعد 12 كيلو، هذا لا يهم أيضا كثيرا، لكن أهم شيء أنه أهداها في موضع وفي مكان معين. قوله فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي، أي فلما أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجه الصعب من التغير والكراهية في أنه رد الهدية وتأثر برد النبي صلى الله عليه وسلم هديته، بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم العذر، إن لم نرده إلا أن حرم. وجاء في رواية عند الترمذي فلما رأى ما في وجهه من الكراهية. طيب قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نرده عليك إلا أن حرم، فيه بيان سبب رد ماذا؟ الهدية، ويكونهم محرمين. طيب قوله في حديث أبي قتادة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا. الصواب أن حادثة أبي قتادة لم تكن في الحج، وإنما كانت في عمرة قبل الحج وهي عمرة الحديبية. طيب هنا ذكر الحج، والصواب أن الحج هنا غير مراد، وإنما ذكره من باب المجاز، من باب المجاز، وأن هذه الحادثة كانت في العمرة أما حادثة الصعب الجثامة كانت متى؟ في الحج. إذن ما أي الحديثين متقدم؟ حديث أبي قتادة أو حديث الصعب؟ حديث أبي قتادة هو المتقدم، كان في عمرة الحديبية، ثم جاء بعده حديث الصعب الجثامة في حجة الوداع. طيب طيب، وهذا التقديم يهمنا، هذا التقديم يهمنا. إذا حديث الصعب كان بعد حديث أبي قتادة. طيب، حمر وحش جمعوا حمار وحش، وتقدم بيان حمار وحش. طيب، فوائد الحديثين، وهي فوائد ثلاث تقريبا أو أربع فوائد، نأخذها على عجل. أول فائدة نقول الحديثان دل على أن من محظورات الإحرام التي يتجنبها المحرم ماذا؟ الصيد. وتقدم معنا كم نوع من أنواع المحظورات؟ تقدم معنا في الدروس السابقة كم نوع من أنواع المحظورات؟ نعم، نعم، كم تقدم معنا نوع؟ أعطوني من الأنواع التي مرت معنا، أعطوني من الأنواع التي مرت معنا في الدروس السابقة. نعم، لا ما مر معنا. أولا مر معنا لبس المخيط الذي خيط على عقل البدن أو جزء منه، وكذلك الطيب، وكذلك هناك ثالث، لبس أو تغطية الرأس وهي العمامة، وهذا هو الرابع وهو الصيد. طيب، وهو الصيد. الصيد من محظورات الإحرام على الصيد من محظورات الإحرام ماذا؟ على المحرم. طيب، دل على ذلك السنة كما في حديثي الباب. طيب، ودل على ذلك أيضا الكتاب في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب طيب، يعني هذا ما دمتم حرما وأنتم حرم، يعني سواء كنت في منطقة حرم وأنت حلال، أو كنت محرما ولو كنت في حرم. واضح؟ الآن أنا حرمت، لبست الإحرام، انطلقت من المدينة، دخلت في أرض الحرم ما دخلت، انطلقت من السير الكبير وأنا محرم، دخلت في أرض الحرم، لكن هل يحرم علي الصيد أو لا يحرم؟ يحرم علي. طيب، دخلت مكة وقضيت عمرتي وانتهيت وتحللت ولبست ثيابي داخل مكة، يحرم علي الصيد أو لا يحرم؟ لماذا؟ لحرمة المكان. الحرمة تنقسم إلى قسمين، أما حرمة الذات حينما التلبس، أو حرمة الحال، نقول حرمة الحال حين تلبس بالإحرام، أو حرمة المكان، أو حرمة المكان وهو كونه في أرض الحرام. وقد يجتمع حرمتان أو لا يجتمع؟ يجتمع حينما يكون يلبس الإحرام وأيضا هو في أرض حرام. طيب طيب، نعم، لا سيأتينا هذا في الحديث القادم بإذن الله تعالى أشياء التي تستثنى من الصيد. طيب، ما رأيكم لو إنسانا ذبح شاثا وهو محرم، وقع في المحظور أو لا؟ وقع في المحظور، ما تقول وقع في المحظور مع ذكر السبب؟ لو أن إنسانا ذبح شاثا هل وقع في المحظور أو لم يقع مع ذكر السبب؟ مع ذكر، يقول لا نريد السبب، لأنه ليس صيده. هل تذكرون شخصا خرج إلى البراري وقلنا لماذا تخرج؟ يقول نريد أن نصيد خرفان. ها، يعتبر صيد ولا يعتبر صيد؟ ما يعتبر صيد. أو يريد أن يصيد إبل. إذن هنا نقول لا بد من صيدة، فإذا كان غير صيد فهو حينئذ لا يعتبر، فإنه لا بأس، لا يسمى، لا يكون محظورا للمحرم. طيب، ما رأيكم بما لو أن إنسانا وهو محرم ذبح ذئبا وهو يمشي طريق المدينة، يمشي على أقدامه على سبيل المثال، وجد ذئبا وقتله؟ نعم، هل وقع في المحظور أو لم يقع مع ذكر سبب؟ ما خشي على نفسه، بعيد بعيد جدا. نعم، الذي لا يؤكل يسمى صيد؟ لا يسمى صيد. إذن لا بأس في هذا، ولا لا بأس فيه، لا لم يقع في المحظور، لم يقع في المحظور. ولذلك حينما نعرف الصيد نقول كل حيوان مأكول، كل حيوان متوحش طبعا، متوحش طبعا، نخرج الأهلي مثل الغنم والإبل. طيب، الدجاج نحو ذلك. طيب إذا لابد أن يكون الصيد هو كل حيوان متوحش طبعا, يعني في طبيعته متوحش. هذا نخرج فيما لو كان أصله أهليا كالإبل وصار توحش, صار ينطلق على راعيه ونحو ذلك, هذا يحدث ولا يحدث؟ انتقل من كونه مألوفا إلى كونه, لكن هذا لا يخرجه من كونه أن يكون صيدا ثم صيدا. واضح؟ لابد أن يكون متوحش طبعا, يعني متوحش في أصله متوحش. طيب نخرج ما كان مألوفا, ولا بد أن يكون مأكولا, لأن غير المأكول لا يسمى صيد. طيب لو أرأيتم لو أنا, هذا حدث معنا حينما كنا بعرفات ذبحنا البعوث من كثرة ما يتردد علينا, وتحرج كثير من المحرمين في أن يقتله. ما الذي ليس مأكولا؟ طيب وأيضا نقول لا بد أن يكون بريا, نخرج ماذا؟ البر عكس البر ماذا؟ ها؟ دينا عكس اليابس مار البحر. البحر فصيد البحر حلال مطلقا, فصيد البحر حلال مطلقا. طيب الفائدة الثانية في الحديث, عرفنا ما هو الصيد المقصود, أن يكون لابد أن يكون الإنسان يفتي مباشرة ويقول أي صيد, لابد أن يكون ماذا؟ أنه متوحش أصلا, وأن مأكول, وأنه بريا, وأنه بريا. طيب يقول معه غزال صاده قبل المدينة, قبل الإحرام ولا ليس قبل؟ طيب هو والآن يعتبر الآن ارتكب محظور من محظورات الإحرام؟ ما ارتكب, صاده هو حلال, هو حلال ليس هناك أشكال, يعتبر ميتة. إذا ذبحه وهو محرم يعتبر ميتة, يعتبر كالميتة, لا يجوز أكله بالنسبة للصائد. طيب إيه نعم يعتبر ميتة. طيب الفائدة الثانية, دعوا الأسئلة, الفائدة الثانية نقول حديث الصعب بن جثامة دليل على تحريم أكل لحم الصيد على المحرم. حديث الصعب بن جثامة دليل على تحريم أكل لحم الصيد على المحرم سواء كان أحرم بحج أو عمره, لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين سبب كونه لا يؤكل لأننا محرمون. طيب إذا نقول حديث الصعب بن جثامة دليل على تحريم أكل لحم الصيد على المحرم سواء صاده أو لم يصده, لأن من الذي صاد في حديث الصعب بن جثامة, من الذي صاد الحمار الوحش؟ نفس الصعب. طيب هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ لم يأكلوا وردوه أو لم يردوه, وبين السبب وهو أنه كانه دل هذا على أن تحريم الصيد على المحرم سواء كان هو الذي صاده أو غيره, ولكن هذا ليس على الإطلاق سوف يأتي, هذا ليس على الإطلاق سيأتي. طيب وبناء على ذلك نذكر الخلاف. القول الأول قالوا أنه على الإطلاق, القول الأول إذا نقول بالنسبة لأكل ما صاده المحرم. القول الأول قالوا يحرم على الإطلاق سواء صاده بنفسه أو صاده غيره, يحرم على كل محرم. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث الصعب بن جثامة, ماذا فعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل وعلل بماذا؟ لأنهم كانوا محرمين. طيب وقالوا أيضا قالوا أن حديث الصعب جاء بعد حديث أبي قتادة متأخر أو ليس متأخر, قالوا نأخذ الحديث الآخر فالآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا يحرم مطلقا على المحرم وغير على المحرم الذي صاده والمحرم الذي لم يصده. طيب على كل محرم. طيب القول الثاني قالوا أنه يجوز للمحرم أكل الصيد الذي صاده الحلال. نحن نتكلم الآن, لحظة قبل ذلك, نحن نتكلم نفرق بين صيدين, الصيد الأول هذا شخص محرم, إنما هذا حرام باعتبار ماذا؟ كأنه ماذا؟ ميتة تماما, كأنه ميتة, حرام على كل إنسان فهو منزلة الميتة. لو جاءنا إنسان محل وصاده, القول الأول قالوا لا يجوز لكل محرم أن يأكل من هذا الصيد, نستدل حديث الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم تألل بكونه محرم, وأن حديث الصعب جاء بعد حديث أبي قتادة. القول الثاني وهو حلال لكل محرم, لكل إنسان, أدام أن صاده إنسان حلال غير محرم فهو حلال. استدلوا بأي حديث؟ حديث أبي قتادة, فإنه صاده أبو قتادة وهو حلال, واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث, أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي طعمة أطعمكمها الله, قال فكلوا ما بقي من لحمها, وأكل النبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو محرم أو ليس بمحرم. إذا قالوا هو حلال مطلقا, هو حلال مطلقا. وهذا القول, القول الثاني هو قول طائفة من السلف وهو قول فقهاء الكوفة. هذا القول الثاني, قالوا حلال مطلق لأنه يجوز أكله مطلقا على كل محرم, لكل محرم. هذا قول فقهاء الكوفة من السلف كعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير. القول الثاني قالوا محرم على كل محرم, وهذا قول جمع من الصحابة, قول علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين, وهو قول جمع من التابعين طاووس وإسحاق والثوري رحمهم الله. القول الثالث وهو التفصيل, وهو التفصيل, إن صاده هذا الصائد صاده من أجل محرم طيب فإنه يحرم على المحرم أكله, إن صاده من أجل محرم فإنه يحرم على المحرم أكله. وأريد منكم استنباط وجه الشاهد من الحديث, وإن لم يصده من أجل المحرم ولا بدلالة ولا بإشارة ولا بإعانة ولا بشيء من المحرم فإنه حلال على المحرم. وهذا هو قول جمهور العلماء, وهو قول جمهور العلماء. أريد موطن الشاهد من الحديث, أريد موطن الشاهد من الحديث. نعم نعم دكتور. طيب نعيد لأنه انقطع, نعيد مرة أخرى. نقول إذا وجه الشاهد من ذلك أن أولا قلنا أن القول الثالث التفصيل, القول الثالث التفصيل, إن صاده من أجل المحرم أو بسبب إشارته أو إعانته فهو يحرم أو لا يحرم؟ يحرم. طيب وإن لم يصده وإن لم يكن كذلك فهو حلال. الدلالة في ذلك أما من أجله فإن الصعب بن جثامة عليه السلام, الصعب بن جثامة إنما صاده ليهديه للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب وأيضا أما الإشارة والإعانة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم وقال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء أو أشار إليه بشيء, ودل عليه على أنهم لو قالوا نعم قال لا تأكلوا. طيب وهذا القول هو الأظهر والله أعلم, هو القول الثالث وهو الذي يجمع الأدلة, وهو الذي يجمع الأدلة. الفائدة الثالثة نقول حديث الصعب بن جثامة دليل على وجوب رد الهدية إذا كانت لا تحل للمهدي, على وجوب رد الهدية إذا كانت لا تحل للمهدي. حينما يهدى إليك شيء لا يجوز لك فإنه يجب أن ترده. النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه حمار وحش فرده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فرده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, إلا إذا كان هناك تصرف في هذا المهدى في وجه حلال. نقول نستثني هذا, إلا إذا كان هناك تصرف في هذا المهدى في وجه حلال, كان يهدى إليك مثلا حرير وهذا حدث, فأنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي له حرير قسمها بين نسائي, وهذا تصرف حلال أو ليس بتصرف حلال؟ طيب هو لما أهدى لي شيء هل يجوز لي لبس الحرير؟ لا يجوز لي, ولكن قد أتصرف فيه بوجه حلال أعطيه من يباح له ذلك. طيب الفائدة الرابعة والأخيرة في درس اليوم نقول حديث الصعب فيه دلالة, في حديث الصعب الجثامة فيه دلالة على مشروعية ذكر سبب رد الهدية على المهدي ليزول ما في نفسه وتذهب الشكوك والكراهية والتغير الذي يكون فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما في وجه الصعب الجثامة من التغير ومن الكراهية بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم العذر وقال له إنا لم نرده عليك إلا أن حرم, يعني بسبب أن محرمون. طيب ولذلك ينبغي للإنسان حينما يرد الهدية أن يبين السبب, وهذا فيه حسن التعامل وفيه تطيب لنفس المهدي. وبناء على هذا نقول رد الهدية على أقسام, بناء على هذا نقول رد الهدية على أقسام, بناء على هذا نقول رد الهدية على أقسام. القسم الأول, القسم الأول أن يردها مطلقا, أن يردها مطلقا, يهدى لك هدية وتردها, يهدى لك طيب ترده, ليس مطلقا يعني أنها يعني أن تردها كل يوم, لا أنه ليس هناك سبب يعني مطلقا, فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مر معنا سابقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذه سنة كونك تقبل الهدية هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتثيب عليها يعني أن تهدي تكافئ عليها، كما أهدى إليك تهدي له، هذه سنة مندثرة أيضا. إذن هذا القسم الأول، أن أقول أن يردها مطلقة فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني أن يردها لأنها لا تصلح للمهدي، لأنها لا تصلح للمهدى إليه، عفوا أن يردها لأنها لا تصلح للمهدى إليه. طيب، فهذا يجب، لأنها لا تصلح للمهدى إليه شرعا طبعا، ليس حسا، لأنه قد يهدي إليك مثلا شيئا مثلا أنت لا ترغبه، نوع من الطيب أنت ما ترغبه، ما ليه هذا هو المقصود، ربما لا يصلح إليك، لكن ليس هذا المقصود، نريد شرعا، نريد شرعا. نقول القسم الثاني مرة أخرى، أن يردها لأنها، أن يردها لأنها لا تصلح للمهدى إليه شرعا، شرعا كالصعب مجتامة، هذا الحمار الوحشي للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح إليه شرعا، لا يصلح أن يأكل من الشرع، لا لا لا، لأنه صيد من أجله صلى الله عليه وسلم، فهنا يجب أن يرده كما رده النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يجد تصرفا حلالا. واضح؟ واضح هذا القسم؟ إلا أن يجد تصرفا حلالا، كما أهدي النبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. يعني هناك حديثان، الحديث الأول الصعب الجتامة، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم وحشية، هو لا يصلح النبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ حديث آخر هو حديث علي، أهدي النبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، يصلح النبي صلى الله عليه وسلم شرعا أن يلبس الحرير؟ لا يصلح، لكن تصرف فيه تصرفا حلالا وقسمها بين نسائه، فهنا يأخذها. إذا نقول القسم الثاني أن يردها لأنها لا تصلح للمهدى إليه شرعا، فهنا يجب رد الهدية إلا إذا وجد مكانا أو موضعا حلالا يستطيع أن يصرف فيها الهدية. واضح؟ طيب، القسم الثالث أن يردها لأن فيها محظور شرعي في ذاتها، لأن فيها محظور شرعي في ذاتها أو حالها كما يهدى للقاضي من أجل أن يخفف القضاء. واضح؟ وكما يهدى للمدرس والطالب لمعلمه، والمعلم لمديره، والموظف لمدير دائرته. واضح؟ في الحال، قد تكون الهدية مثلا كتاب، ذات الكتاب ليس فيه شيء، لكن الحال الذي جاء إليه فيها هذا لا يجوز، لأنه يعتبر كالرشوة. واضح؟ أو في ذاتها، قد تكون الحرمة في ذاتها، كان يكون هذا المهدى ماذا؟ مالا مغصوبا أو مسروقا، وحينئذ يجب الرد مع الإنكار، يجب الرد مع الإنكار، يجب أن يرد هذه الهدية وينكر عليه ويقول أن هذا لا يجوز. واضح؟ أن هذا لا يجوز. وبهذا نختم درس اليوم، وبإذن الله تعالى اليوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى بعد العشاء، أيضا كل الدروس الجمعة والأحد والاثنين بعد العشاء كلها في كتاب الحج لمدة ساعة إلى الساعة 9، وأنا بإذن الله تعالى وقفنا عند الحديث 13 بإذن الله تعالى، نشرحه في الدرس القادم. إن كان هناك أسئلة نأخذ الأسئلة. طيب، رد الهدية تكلمنا عليه في الأقسام السابقة. إذا كان هناك سؤال في ذات الدرس يعني إعادة لما شرح في الدرس، فهذا لا نجيبه يعني لا نعيده، موجود التسجيل، يراجع التسجيل ويأخذ هذه الأقسام. حتى لماذا؟ لأن الأسئلة الأحق لمن كان أشكل عليه شيء لا يوجد في أثناء الشرح. طيب، نعم نعم يا مهندس. هل نقول من السنة إذا طيب الإنسان قبل الإحرام أن يكثر؟ عليه، هذه من صيغ الوجوب، لا نقول عليه، نقول من السنة. أي نعم، من السنة أن يكثر، هذا بيناه من أحد الوجوه، قلنا من حيث الكمية أنه كثير. نعم، لو صدت سمكا وأنا محرم. طيب، في هنا. طيب، نعم هذا سؤال جيد. يقول لو أخذت سمكا من حلال من موضع حلال ووضعته في بركة داخل الحرم واجتمع فيه محظور وحلال، أمر الله أعلم أن صيد البحر جائز، لكن صيد البركة هل يدخل فيه أو لا يدخل فيه؟ هذا في خلاف، لأنه لما وضع في إناء أو في بركة لم يكن صيدا عاما، وإنما صار مؤهلا لشخص، لذلك إذا كان لشخص ما فإنه لا يجوز أخذه. نعم نعم. لا لم يكن محرما. نعم لم يكن محرما.
إذا هل يعني مثل يقول إذا ما كان محرم مثل قتادة إذا ما كان محرم.
نعم.
هل يتبين لنا أن حديث الصعب ناسخ الحديث؟
لا ليس ناسخ. يقول هل الحديث الصعب نقول لأنه ناسخ الحديث القتادة؟ ليس ناسخا. النسخ لا يصار إليه إلا عند تعارض الأحكام. أما إذا يمكن الجمع كما جمعنا نحن هنا في القول الثالث، يمكن أن نأخذ من حديث الصعب أحكاما ونأخذ من حديث أبي قتادة أحكاما ويكون هناك تعارض فنجمع بين الحديثين ولا نقول أن الآخر ناسخ الأول. لحظة معلش لحظة خلنا نأخذ الأسئلة الأخرى من أجل لأن معنا وناس على الشاشة. طيب يقول هل النقاب فرض؟ تقدم معنا أن النقاب حال الإحرام يعد من محظورات الإحرام، ولذلك تتغشى المرأة بغير النقاب وغير البرقع مما هو معنى النقاب. طيب كنت أطيب ملابس إحرام زوجي جاهلا تطبيقا لحديث عائشة وتكرر ذلك مني فهل علينا شيء؟ لا الصواب أنه ليس هناك شيء، من فعل محظورا ناسيا فليس عليه شيء أو جاهلا. هذا مر معنا أو لم يمر معنا؟ مر معنا حديث من؟ يعلى بن أمية والرجل الذي جاء وفي عليه جبة عليها خلق لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، هذا نص في نفس السؤال هذا ومر معنا. هذا من فعل المحظور ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية على الصحيح، وهذا تقدم معنا في الدرس الثاني من الحج، ونقول له بادر بإزالة هذا المحظور، يعني إن كان على الملابس غير الملابس أو أبعد يعني يرسل رائحة الطيب، وإن كان كذلك على الجسد وضع بعد الإحرام كذلك أزل الطيب عن ذلك. أما إن كان بعد انتهاء العمرة وانتهاء الأمر كله فإن هذا إن شاء الله لا بأس فيه وليس فيه فدية. طيب سؤال هنا يقول ما حكم من قص من شعره من جهة وترك الجهة الثانية عند التحلل؟ إن كان جاهلا لا عليه شيء إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب نعم يقول لو قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية الصعب الجثامة وأعطاها أناس حلا. نعم لو يستمع بعد التحلل يفسد لأنه كان عندهم أشياء يحفظون فيها، يعني قصدك في واقعنا اليوم مثلا لا يقبلها لأنه صيدت من أجله، النبي صلى الله عليه وسلم ردها لأنها صيدت من أجله، وقلنا إذا صيدت من أره فإنه لا يقبلها فلا يأكلها لا حلالا ولا حراما لأنها حرمت عليه. طيب يقول هنا هل يجوز نبيت خارج منى يعني في جدة أيام التشريق مع العلم الرمي يتم بعد الزوال من كل يوم؟ الصحيح أنه لا يجوز أن يبيت في جدة، لا يجوز، لأن المبيت أيام التشريق في منى واجب ولا سيب واجب هذا لا يجوز. طيب هل تجزئ عمرة رمضان عن حجة؟ جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عمرة في رمضان تعدل حجة، لكنها تعدل في الأجر والثواب وليس تعدل في إسقاط الفرض، فمن اعتمر في رمضان يبقى عليه فرض الحج مع الاستطاعة، فإنها تعدلها في الثواب لا تعدلها في إسقاط الوجوب، مثل ما يقال مثلا يعني من قرأ قل هو الله حتى تعدل مثلا ثلث القرآن، تعدلها في الثواب وليس في أجر المشقة الذي يلحق القارئ. طيب نعم ما المحظور فيها؟ فيها كيف؟
كحول
إذا كان فيها شيء محظور ما يجوز، لكن هذا بعد التيقن، هذا بعد التيقن. أما مع عدم التيقن والشك فالأصل أنها طاهرة. ما أثر الإغماء على صحة الحج؟ إن كان دخل في الحج ونوى الحج وجاء، يعني مثلا فلنفرض أن إنسان أغمي عليه يوم التروية، يوم التروية، وحمل إلى عرفة وجاء إلى عرفة دخلها ولزل مغمى عليه ثم خرج منها، فإنه حينئذ أصبح داخلا في عرفات أو ليس بداخل؟ داخل في عرفات، لأنه دخل أربع عرفات. قد يقال مثلا أنه لم ينوي الدخول أو نحو ذلك، نقول تكفي له نية الحج بعمومها، لأنه إذا دخل في الحج من أول من أن ينوي الحج فإنه حينئذ لا يضر ما نواه من الأركان بعد ذلك، على الصحيح أنه يكفي ذلك. نعم، هل هناك سؤال أو نقف؟ الأظهر والله أعلم أننا نقف. طيب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبي محمد، لأن الساعة 9 الآن، فنقف عند الوقت.